الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشمير. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع درسنا لهذا اليوم هو العلانية وجرائم النشر. بعد فراغكم من هذا الدرس يفترض أن تكونوا قادرين على ما يلي: التعرف على مضامين جرائم النشر، تحديد المفاهيم العامة للعلانية في التشريعات الإعلامية، الوقوف بشكل محدد على الركن المادي في هذه الجرائم، فهم المسؤولية الجنائية من الناحية القانونية. وسوف يتضمن درسنا لهذا اليوم على الموضوعات التالية: أولاً، مفهوم العلانية في النشر. ثانياً، الركن المادي في جرائم النشر. ثالثا، المسؤولية الجنائية في جرائم الصحف. أعزائي، في بداية درسنا اليوم نطرح سؤالا هاما ينبغي الإجابة عليه من خلال هذا الدرس، وهو: ما الذي نقصده بمفهوم العلانية في النشر؟ وكيف نتعرف على الركن المادي في جرائم النشر؟ وما هي حدود المسؤولية الجنائية في جرائم الصحف كما تشير إليها التشريعات الإعلامية؟ دعونا الآن نأتي إلى الموضوع الأول من مواضيع درسنا، وهو مفهوم العلانية في النشر. فما الذي نعنيه بالعلانية؟ يمكن أن نعرف العلانية بأنها الإظهار والذيوع والانتشار لفكرة محددة، أي إعلام الناس بها بقول أو فعل أو كتابة. ولذلك يرى العديد من الباحثين أن جوهر العلانية يعتمد على ركنين: الأول، لفظ له معنى من المعاني يتضمن رأيا أو فكرة حول موضوع من شؤون الحياة. الثاني، إذاعة ذلك المعنى على الرأي العام بصورة عامة. وباجتماع هذين العنصرين يتوافر لهذه الجرائم التي نحن بصددها المفهوم المادي. والعلانية قد تكون فعلا أو جريمة، بمعنى أن يعاقب عليها القانون لمجرد الإظهار أو الإعلان، وتكون الجريمة هي الإعلان. وقد تكون العلانية عقوبة لجريمة مثل نشر الحكم بالإدانة في بعض الجرائم كالغش. وقد تكون العلانية ركنا من أركان الجريمة وهي الحالة الشائعة، ومن أمثلتها جرائم النشر في الصحف أو في أي وسيلة إلكترونية أخرى. وقد نصت التشريعات بشكل عام على تحديد وسائل العلانية وأساليبها وترك أمرها للقاضي. وتعد الشريعة الإسلامية العلانية ركن من أركان الجريمة، ففي جريمة القذف مثلا لا يوقع الحد بشأنها إلا إذا كان القذف في علانية، فالعلانية ركن لقيامه شرعا. كما تجرم الشريعة الإسلامية السب في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ويستند تحريم العلانية أيضا في الشريعة الإسلامية إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش في الأسواق. وفي الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهو ما يقطع باعتبار القول وسيلة العلانية الأولى في الشريعة الإسلامية. وتقوم فكرة العلانية في التشريع الإنجليزي على أساس معنى سيء عن فرد من الأفراد دون مقتضى، ويقسم الإنجليز القذف وما يتعلق به إلى نوعين: الأول مكتوب ويسمى لايبل، والثاني شفوي ويسمى سلاندر. ويشترط القانون لقيام القذف أن تكون العبارات موجهة للشخص بالكراهية أو السخرية أو الازدراء، ويصيبه ضرر في سمعته لدى الناس لا في تقدير نفسه، ويجب أن يصدر ذلك في علانية. أما القانون الفرنسي فتتلخص العلانية فيه في الآتي: أولا الجهر بالقول وينطوي تحته سائر ما يشابهه من صراخ أو تهديد. ثانيا الكتابة، وهي كل تعبير عن الفكرة بواسطة الحروف والمطبوعات، ويشمل الكتابة والرسم والرموز والصور. أما الفعل فلا يدخل في هذا القانون باعتباره من العلانية الفعلية. ويؤكد القانون الفرنسي على مسألة مهمة، وهي شريطة إيصال مضمونها إلى الناس. فبالنسبة إلى القول يجب أن يتم الجهر به في مكان عام وبصوت مسموع، بحيث يسمعه من لم يكن طرفا فيه. أما بالنسبة للكتابة فيجب لكي تتوفر العلانية فيها أن تنشر وتوزع أو تعرض للبيع عبر وسيلة نشر. أما في القانون المصري فتعد المادة 17 في قانون العقوبات هي مصدر العلانية في القانون المصري، وتقوم العلانية فيه على أساس إعلان فكرة معينة أو إذاعتها أو نشرها لإحاطة الناس علما بمضمون هذه الفكرة. والعلانية التي تتصل بجرائم الصحافة هي تلك التي تكون وسيلتها القول أو الكتابة، ولا يدخل الفعل في ذلك. وينصرف القول إلى الخطب والكلمات، كلمة، غناء، شعر، نثر، ما يسجل على أشرطة التسجيل أو الأسطوانات. أما الكتابة فيقصد بها كل ما هو مدون بلغة مفهومة، سواء كتب على ورقة أو حائط أو رخام أو زجاج أو أي شيء آخر، سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة في شكل صحيفة أو مجلة أو كتابة. ويؤكد القانون المصري على ادعاء العلانية التي يكتمل ركنها إذا أذيعت وسط الناس بطرق مختلفة. أعزائي، دعونا ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني من موضوعات درسنا لهذا اليوم، وهو الركن المادي في جرائم النشر. فما الذي نعنيه بالركن المادي في جرائم النشر؟ أو بالأحرى، ما الذي نعنيه بداية بجرائم النشر؟ يقصد بجرائم النشر ذلك النوع من الجرائم التي تتعلق بالأفكار والعقائد والمذاهب والمبادئ على اختلاف أنواعها وأشكالها، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها، وهي تترتب على إساءة استعمال حرية الإعلام، بحيث ينجم عن هذا النشر مسؤولية مدنية أو جنائية أو هما معا. وقد تقع هذه الجرائم على الدولة أو الأفراد، وجرائم النشر قد تكون جناية أو جنحة أو مخالفة. إذا كان ذلك هو مفهوم جرائم النشر، فما هي أقسام جرائم النشر؟ يمكن القول أن جرائم النشر تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي: جرائم الخبر، وهي التي تقع بنشر أخبار كاذبة أو صادقة ولكن لا يجوز نشرها مراعاة للصالح العام. جرائم الشرف والاعتبار، وهي التي تنال من شرف الأشخاص وسمعتهم. جرائم التحريض، وهي التي يتجه الفاعل بها إلى تهييج الخواطر وإثارة الفتن بهدف تعكير الأمن في البلاد. ويجب أن تتوفر لهذه الجرائم ثلاثة أركان، هي: العلانية، الركن المادي، القصد الجنائي. أعزائي، إذا كنا قد عرفنا المقصود بالعلانية، فإن المقصود بالركن المادي هو فعل الجاني أو مسلكه، فالقانون الجنائي لا يعاقب بصفة عامة على مجرد التفكير في الجريمة ولا التصميم على ارتكابها، أي أنه يحاسب على الإرادة الجنائية لا على التحضير لارتكابها، بل بارتكاب الفعل. وتشترك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف مع سائر الجرائم في عنصرين، هما عنصر معنوي وعنصر مادي. دعونا نضرب مثالا لجريمة من جرائم النشر، هي القذف. هذه الجريمة يلزم لقيامها أركان ثلاثة هي الإسناد أو الادعاء بفعل لو صح يكون جريمة في حق من أسند إليه أو سببا في الاحتقار عند عامة الناس. علانية هذا الإسناد توافر القصد الجنائي. إن الركن المادي في القذف هو الرمي والتوجيه، ويقصد به اصطلاحا في اللغة إسناد فعل أو أمر محدد إلى شخص، لو صح هذا الفعل يكون جريمة يسأل عنها من أسندت إليه أو تسبب احتقارا له عند الناس. لدينا مثال آخر هو جريمة السب، وهو أي خدش للشرف والاعتبار، ويعاقب عليه القانون بالحبس في كثير من القوانين لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية كما هو الحال في القانون المصري. ويجب أن تتوفر فيه أركان ثلاثة هي الفعل، ويكون بإسناد واقعة محددة من شأنها المساس بالشرف والاعتبار، أن يتم هذا الإسناد في علانية، أن يقع الإسناد بقصد جنائي يحمل معنى الإساءة. لدينا جريمة أخرى كالإهانة، وهي الانتقاص من الاحترام الواجب للإنسان، ليس بوصفه إنسانا فحسب، وإنما باعتبار صفة أساسية فيه هي صفة الوظيفة في ذاتها وفي شاغلها، ما يوجب له الاحترام بما يمكن شاغلها من أدائها بحرية. ولا بد أن تتوفر للإهانة ثلاثة أركان هي ركن مادي يتضمن الإهانة سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة، أن تكون موجهة لموظف عام أو من في حكمه أثناء قيامه بالوظيفة، قصد جنائي في تحقيق الإهانة لهذا الموظف أثناء قيامه بعمله. ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن العلانية ليست ركنا من أركان الإهانة، فليس يلزم لتوجيه الإهانة إلى الموظف والعقاب عليها أن تقع عبارات أو أفعال بطريقة من الطرق ما عدا إهانة رئيس الجمهورية أو الملك التي يشترط لها العلانية لنوع خاص من الإهانة. أما جريمة التحريض فهي عملية نفسية يقوم بموجبها المحرض بحظ الجمهور الذي يحرضه على أفعال معينة من شأنها الإضرار بمصالح يحميها القانون. والتحريض نوعان، مباشر وغير مباشر. والتحريض المباشر هو الذي يدفع فيه المحرض إلى الغرض مباشرة، فيبرر الفكرة التي ينادي بها بوضوح، ويحدد النتائج التي ينادي بها في وضوح، ولا يترك لسامعه فرصة الاجتهاد أو إعادة التفكير، وإنما يتجه قولا أو قصدا إلى ما يريد. أما التحريض غير المباشر فهو ذلك الذي يكتفي فيه المحرض بإثارة الخواطر والمشاعر دون تحديد الأفعال التي يسعى للحصول عليها، وإنما يترك الأمر لجمهوره يتخذ منها ما يشاء ويستنبط ما يروق له بطرق غير مباشرة. وللتحريض أركان محددة، أولها الحث أو الإيحاء، وهو ما يقصد إليه المحرض عن طريق العبارات المعسولة أو تصوير المواقف بما يخدم وجهة نظره أو توجيه النصح أو بث الوعود أو غير ذلك. وقد يتركز التحريض على ارتكاب جريمة أو استحسان لها، أو دعوة لعصيان القانون، أو بغض طائفي، أو قلب نظام الحكم، أو تكدير السلم الاجتماعي وغيره. أعزائي، بعد أن تناولنا مفهوم العلانية في النشر وبعضا من جرائم النشر، نصل الآن إلى موضوعنا الثالث والأخير في هذا الدرس، وهو المسؤولية الجنائية في جرائم النشر. فكيف تتحدد هذه المسؤولية؟ تقوم الأحكام العامة في المسؤولية الجنائية على أساس وجود نسبة فعل يعد جريمة، وتكون المسؤولية الجنائية أثراً قانونياً لهذه النسبة، وعلى هذا الأساس تكون النسبة أو الإسناد عنصراً في المسؤولية الجنائية بأن يكون الجاني قد ارتكب الفعل المحظور والمعتبر جريمة أو أسهم بدور فيه. والإسناد يقتضي أن يكون الجاني قد وصل إلى حد يمكن معه اعتباره فاعلا في الجريمة أو شريكا فيها، وبغير ذلك لا يتوافر عنصر الإسناد ولا تقوم المسؤولية الجنائية. وتقدر الإشارة إلى أن هناك عددا من العوارض التي لا تسمح بأحكام المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي، مثل اللا إسمية في التحرير وسرية التحرير وطبيعة انتشار الصحف إلى حدود جغرافية بعيدة المدى، وأخيرا طبيعة إعداد الصحيفة ونشرها. أسرار التحرير: يقصد بهذا المصطلح حق الصحفي عموما في إخفاء المصادر التي استقى منها المعلومات التي ينشرها على الناس، وذلك للاعتبارات الهامة التي ترتبط بالعمل الصحفي. وتنص العديد من التشريعات على أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، وله حق نشرها، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا في حدود القانون. طبيعة العمل الصحفي: إن الطبيعة الموضوعية للعمل الصحفي تؤكد ضرورة التدخل التشريعي بنصوص خاصة بجرائم الصحف، فقد تطورت علوم وفنون الصحافة، وأصبحت الصحف مؤسسات ضخمة ومشروعات تجارية تؤثر وتتأثر بالكتل السياسية والأحزاب والأشخاص ورأس المال. كما أن المسؤولية الجنائية في النشر قد تصل إلى رئيس التحرير ومساءلته بوصفه المسؤول الأول والأخير عما ينشر في الصحيفة بتعمد الإهمال والتخلي عن واجب تنقية صحيفته مما علق بها من جرائم النشر. وفي هذا الإطار يرسم المشرع دائرة المسؤولية في الجرائم الصحفية، ويجعلهم في سلسلة متتابعة من الحلقات فيما يعرف بنظام التتابع في المسؤولية. الإباحة في جرائم الصحف: وتخضع لنوع معين من تقييم القاضي، وتختلف من بلد إلى آخر. وتنص المادة المتعلقة بأسباب الإباحة على أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقتضى الشريعة. وعلى ذلك كل قول ينطوي على نقل معنى من شخص إلى آخر، أيا كانت وسيلة نقل هذا المعنى، إذا كان إعمالا لحق مقرر سقط عنه التجريم مهما تضمن من جرائم صحفية، طالما التزم صاحب القول شرط استعمال هذا الحق. ومما يتصل بهذا الأمر اعتبار المجالس النيابية أو مجالس الشعب ساحة لرأي المشرع، فلا تخضع للقانون الجنائي مهما كان القول متضمنا سبا أو قذفا أو إهانة أو تحريض. ويجمع الفقهاء في القانون الدستوري على أن الحصانة مطلقة حتى يتاح للعضو أن يقول ما يشاء داخل المجلس خدمة لمصالح الأمة. كما يثير نشر الأخبار القضائية والمحاكمات التي تدور في ساحة المحاكم كثيرا من الجدل والخلاف بين المهتمين بهذه المواد الصحفية. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، والذي نلخصه بالآتي: العلانية ركن أساسي لقيام جريمة النشر. اتفقت كل التشريعات في تعريف العلانية، واختلفت في تشريعاتها الإعلامية. جرائم النشر شائعة في المجتمعات، فلا يخلو مجتمع من هذه الجرائم طالما هناك نشر إعلامي يومي. جرائم النشر الشائعة هي القذف والسب والإهانة والتحريض. للمسؤولية الجنائية أثر قانوني في ارتكاب جريمة النشر. يبقى لدينا تساؤل هام، هو: ما العلاقة بين طبيعة النظام الإذاعي والتشريعات الإعلامية السائدة؟ هذا هو محور درسنا القادم بإذن الله تعالى. أشكر لكم حسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.